يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه. هذا واجب الرسل، وهذا هو وهذه هي الغاية من إرسالهم. الغاية من إرسال الرسل دلالة الخلق على ما به نجاتهم وفلاحهم وسعادته في الدنيا والآخرة، وإنذار الخلق مما فيه شقاؤهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة. فهذا حق عليهم، حق أوجبه الله عليهم، واجبهم هو البلاغ الدلالة. أما الهداية والاستجابة فذلك إلى الله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا هو المطلوب منه، البيان، ليبين لهم طريق الخير وطريق الشر، يبين لهم فيدلهم على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فهل على الرسل إلا البلاغ؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إن عليك إلا البلاغ. وأكمل الرسل في هذا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أكمل الرسل في هذه الدلالة وفي هذا الإنذار هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، فقد بلغ البلاغ المبين كما أمره ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرا. فما دل عليه صلى الله عليه وسلم أمته من الخير هو أعظم وأشمل وأكمل مما دل عليه الأنبياء قبله، وذلك لكمال شريعته وشمولها، لأن الشريعة العامة لجميع البشر، والشريعة الباقية إلى قيام الساعة. فرسالة محمد عليه الصلاة والسلام ليست كسائر الرسالات، رسالة عامة، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. فالنبي يبعث إلى قوم خاص، وأما نبينا فبعث للناس عامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه هي الأمة المحمدية، جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، جعلت عافيتها في أولها، العافية السلامة من الشروط في عافية البدن وعافية والعافية في الدين. إذا دعا العبد وقال أسألك العفو والعافية فلا ينصرف فكره إلى عافية البدن، بل الجميع يسأل ربه العافية في دينه وفي بدنه، في دينه ودنيه. جعلت عافية في أول في أولها، الآخرية والأولية أمور نسبية، ليس عندنا تحديد لأول هذه الأمة الموعودة بهذه العافية، وكذلك الآخرية، لكن هذا نفهمه مجملا، نفهمه على سبيل الإجمال، فنعلم إن أول هذه الأمة خير من آخر، فما في أولها من الخير والاستقامة وصلاح الحال أعظم وأكثر مما في آخره، والبلاء والشر في آخر هذه الأمة أكثر منه في أولها. هذا هو ما نستفيده من هذا اللفظ المجمل، ويمكن أن نفسر أو نقرر قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، يمكن أن تفسر هذه الأولية بالقرون الفاضلة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ابن مسعود وحديث وعمران بن حصين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة، فالمحقق ثلاثة. فلعل هذه القرون الفاضلة هي الموعودة بالعافية، هي التي فيها العافية، ونعلم أن هذه ليست عافية مطلقة، ليست عافية مطلقة، لأنه وقع في هذه القرون في أواخر عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة وبعدهم حدثت أمور وشرور وفتن، لكن مع ذلك فالخير في هذه القرون أو أعظم مما بعدها. فهذا لعله هذه الخيرية لهذه القرون لعله هو المعبر عنه بالعافية في هذا الحديث، والله أعلم. ويصيب هذه الأمة في آخرها بلاء شرور وبلاء وفتن، وفعلا اقرأوا التاريخ، الخير باق، الخير باق، لكن الشأن في نسبة ما يكون من خير. تأمل، اقرأوا التاريخ تجدون الأمور الهائلة والعجب العجاب من الفتن، الفتن الفكرية بالبدع والمحدثات العظام، والفتن بالحروب والقتال والتطاحن والتناحر، إما نداء على سلطة وإما يعني انتصار ودعوة لمذاهب بدعية وإلحادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجيء الفتنة في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم تجيء الفتنة فيرقق بعضها البعض. الذي يظهر والله أعلم لفظ الفتنة هنا كأنه جنس تجيء فتن يرقق بعضها بعض، يهون بعضها بعضا. الفتنة إذا جاءت ثم جاءت فتنة أكبر منها، يعني كانت الأولى أهون، وإن جاءت فتنة كبرى ثم جاءت التي بعدها خفيفة دونها كانت كذلك، يرقق بعضها بعضا يعني يهون بعضها بعضا. تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة من تلك الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يظن ويتوقع أنه لا ينجو من شرها، لا ينجو من شر هذه الفتنة. بالمعنى المعنى المفهوم أو المعنى العام للفتنة يمكن أن تكون فتنة حرب وتطاحن وقد تكون فتنة دعوة ضلال تعم الناس وتشيع بين الناس وينجذب إليها كثير من الناس، فيقول المؤمن وهو يقاف على نفسه يقول هذه مهلكتي، يخاف يخشى أن يهلك مع من هلك. لا لا لا، وتجيء الفتنة يعني تنكشف وينجو من شرها المؤمن، فتأتي فتنة أخرى فيقول هذه 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 يعني هذه مهلكتي. فهذا هو البلاء، هذا هو البلاء والأمر المنكر الذي يكون وتبتلى به ويبتلى به آخر هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق النجاة. ومرتكز هذا الطريق هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق للنجاة من الفتن، هو الثبات على الحق، القيام بما أوجب الله، من كان من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويكون مع الفائزين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن أحب أن يكون مع الفائزين أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني فليستقم على دين الله وليعتصم بحبل الله أمام هذه الفتن وفي خضم هذه الفتن ليستقم على دين الله، ليكون قائما بالحق ناصرا للحق منكرا للباطل. فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ليستقم على دين الله قائما بما أوجب الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، كقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ليستقم على الإيمان حتى إذا جاءه الموت وهو على ذلك، وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فاشتملت هذه الوصية على القيام بحق الله، وهو ما ترجم له بالإيمان به وباليوم الآخر، والقيام بحقوق الخلق في معاملة الخلق، عامل الناس بما تحب أن يعاملهم، أدي إليهم حقوقهم مما يجب لهم، ومن الكمال أن تؤدي إليهم أيضا ما يستحب لهم. وما أحسن هذا من عامل الناس هذه المعاملة، كان عادلا، هذا هو العدل. فالناس في التعامل فيما بينهم معاملة الناس بعضهم البعض تدور بين الفضل والعدل والظلم، فمن أدى الحقوق التي عليه للآخرين واستوفى حقوقه كان عادلا، ومن أدى ما عليه وتسامح في حقوقه كان ذلك منه فضلا، ومن استقصى في حقوقه ومنع ما عليه من حقوق كان ظالما، مثل الذين قال الله فيهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. في حقه يستوفيه كامل، أما حقوق الناس فإنه يبخسها ويجحدها، هذا هو الظلم. وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قال صلى الله عليه وسلم ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، كذا عندك فليطعه ما استطاع، هو كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع، فليطعه ما استطاع، يعني بقدر استطاعته وحسب استطاعته. من بايع إمام يعني على الإمامة والولاية، بايعه إماما ليكون إماما عليه، والبيعة عهد، فأعطاه صفقة يده، لأن البيع جرت العادة أن المبايعة تكون عبر عنها وتؤدى بالمصافحة باليد، توثيق للعقد، كما يحصل هذا في البيع العادي في بيع السلعة أحيانا، ولهذا يضرب البائع على يد المشتري والمشتري على يد البائع، لهذا يسمى عقد البيع صفقة. فأعطاه صفقة يده توثيق وتحقيق للمبايع، وأعطاه ثمرة قلبه، أعطاه، يعني الأصل أنه بايعه صادقا، أما من يبايع كاذبا فهذا قد انطوى على الشر وعلى الخبث وعلى الخيانة. ما لكن الذي يبايع صادقا يكون ظاهره كباطن، فيبايع بيده ويبايع بقلبه، يعني ينوي الوفاء، ينوي الطاعة بالمعروف، ينوي السمع والطاعة بالمعروف. فليطعه ما استطاع، كل الواجبات منوطة بالاستطاعة، والمقصود فليطعه بالمعروف كما قيدت، كما قيدت طاعة الأئمة بذلك في الأحاديث الصحيحة، إنما الطاعة بالمعروف. وكذلك في الحديث الآخر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن هذا الحديث مقيد فيما ليس بمعصية، مخصوص بما ليس بمعصية. فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر بعدما تم الأمر لهذا الإمام واجتمعت عليه الكلمة، إذا جاء آخر ينازعه ويريد أن يكون له الأمر، فاقتلوا الآخر أو فاضربوا عنقه. نعم، فاضربوا عنقه، لأنه يجر بهذه الدعوة وهذه المطالبة، يجر بهذه المنازعة، يجر الأمة إلى الفساد العريض، لأن الأول لن يتركه ولن يتنازل له ولن يستسلم له مجانا، فلا بد أن تكون الفتنة. هذه المنازعة تجر إلى الفتنة، سفك الدماء وحدوث الفوضى في الأمة. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي الحديث الآخر الصحيح، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر، الآخر الثاني لأنه هو الذي دخل، بويع للأول انتهى، ثم جاءت جماعة أخرى تبايعت لآخر، لا، فاقتلوا الآخر منهم، الآخر هو الطالب، الآخر هو الذي تنشأ عنه الفتنة، وهو منشأ النزاع، فاقتلوا الآخر منهما. هذا يتطابق مع قولي، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه. فهذا حديث كما ترون مشتمل على منهج عظيم، منهج أولا تضمن الخبر عن هدي الأنبياء في معاملتهم لأممهم ونصحهم لأممهم، فالأنبياء هم أنصح الخلق للخلق، وكذلك أتباع الأنبياء تبع الأنبياء كذلك، هم أوطع الخلق للناس لأنهم مقتدون بأنبيائهم، مقتدون بأنبياء الله وسائرون على طريقهم. وفي هذا الحديث خبر عما يجري لهذه الأمة وعن حال هذه الأمة وما يجري لأولها وآخرها. وفيه الوصية بما يجب، يعني التحقق به ولزومه والثبات عليه في هذه الأحوال وهذه الفتن. وهذا الحديث كما يظهر أنه حديث واحد متصل، فذكر البيعة والطاعة والالتزام ببيعة الأول هذا يشعر بأن الفتن المذكورة في الحديث هي فتن النزاعات على السلطة، فتن النزاعات على السلطة والنزاعات على السلطة تجر إلى فتن كثيرة، تجر أيضا إلى فتن علمية فكرية وعقدية وخلقية، لأنه إذا حدثت الفوضى أمكن كل أحد أن يفعل ما يشاء من المجرمين من قطاع الطريق واللصوص وكذلك يعني أصحاب الأفكار والدعوات، كل يتمكن من مراده، لأنه ليس هناك قيادة ولا إمرة توقف يعني هذه العناصر الشريرة عند حد. ولهذا جاءت الشريعة الحكيمة بوجوب السمع والطاعة ولو كان الوالي ظالما أو عاصيا أو فاسقا، لأن قيام الولاية واستقرار الأمور فيه يعني هو وإن كان لا يخلو من شر وقد يكون شرا كثيرا، فهذا الشر محتمل في جانب الشر الذي ينشأ عن الفوضى. والله أعلم.
إيش الوقت؟
باقي؟ نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
يقول ولهما هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره من كره من أميره شيئا، يعني من كره ورأى من أميره شيئا من معصية الله، كره منه ما هو مكروه في الدين، ليست الكراهة الشخصية، من كره من أميره شيئا بأن رأى منه شيئا من معصية الله التي يجب أن تكره ممن كانت ممن حضرت من كائنا من كان، فليصبر عليه، يعني ليصبر على ولايته وعلى لزوم طاعته، فليصبر عليه ولا ينزع أن يدا من طاعة، لا ينزع يده من طاعة الإمام ويفارقه يعتقد أن لا ولاية له عليه وأنه لا يجب عليه السمع والطاعة له، فليصبر عليه. هذا مقتضى الصبر، يصبر. حتى ولو ناله في ذاته بأذى من ضرب أو أخذ مال فهذا ظلم منه، ظلم، ولكن هذا لا يوجب الخروج، لا يوجب المنازعة، لا يبيح الخروج ولا المنازعة ولا يعني رفض الطاعة بالمعروف. فإنه من فارق الجماعة، فارق الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة الجماعة المجتمعة على ذلك الوالي، الأمة جماعة، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، يموت على حال جاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يخضعون ولا ينقادون ولا يسمعون ولا يطيعون. أهل الجاهلية ليس لهم يعني لا يعترفون بقيادة ولا يجتمعون على إمام وقيادة واحدة تنظم شؤونهم. ولهذا كانت حياة العرب في الجاهلية حياة قبلية، يأكل قويهم ضعيفهم. فإنه يقول في الحديث: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، فميتته جاهلية، يعني ميتة جاهلية، يعني على حال من حالات أهل الجاهلية. نعم، أعد الحديث.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
فليصبر عليه، يعني بلزوم طاعته بالمعروف ولا ينازعه. وفي المنازعة خروج عن الاجتماع، وسبب للفرقة والشقاق وحدوث النزاع في الأمة، وينشأ عن هذا ما ينشأ من الفساد. والأحاديث في هذا المعنى مستفيضة، ولهذا كان من أصول أهل السنة، من أصولهم وجوب السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، والنصيحة لهم بمحبة الخير لهم وصلاح حالهم، والدعاء لهم بصلاح الحال. ولا يعني وليس هذا إقرارا بفسقهم أو ظلمهم، ولا غضا للنظر عن ذلك، لكن هذا هو الوقت، هذا هو موجب النصيحة، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، حتى يعني فساق المسلمين ألا تحب لهم صلاح الحال والهداية. هذا أصل من أصول أهل السنة، من أصول منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وترك منازعتهم، ترك الخروج عليهم. والخروج على الأئمة هو من مذهب أهل البدع كالخوارج والمعتزلة الذين من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل من أصول الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يطوون تحته الخروج على الولاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يجوز الخروج على الأئمة، يعني الخروج على الأئمة إن كان من يعني منافسة على السلطان فهذا شر محض، يعني شر، ليس فيه جانب خير لأنه لم يقصد به الخير، إنما قصد به يعني الوصول إلى الأغراض، إلى السلطان، إلى منافع الولاية. ولكن الكلام في من يخرج على الإمام باسم إنكار المنكر، يريد رفع الظلم، يريد تولية من يكون أصلح وما أشبه ذلك، هذا هو الكلام. فهذا الذي نقول إنه مع ما يدعى من القصد إلى إنكار المنكر ورفع الظلم فإنه أيضا لا يجوز، لأنه يناقض قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين وهو حق، ولكن من قواعده ألا يؤدي هذا الإنكار إلى منكر أعظم. فإذا كان المقصود من الإنكار والتغيير هو إزالة المنكر أو تقليل المنكر، فمتى أدى الإنكار إلى منكر أعظم كان الإنكار منكرا، كان الإنكار منكرا، لأنه لا يوصل إلى المقصود ولا يحقق المصلحة ولا يدفع المفسدة، بل يزيد الفساد، يزيد المفسدة. وقد بليت هذه الأمة بهذا النوع من الشر بالخروج على الولاة ويقول ابن القيم في بعض كلام الله إن الأمة لم تزل في آثار ذلك وفي شرور من آثار ذلك، يقول إلى الآن، يريد إلى وقته، لم تزل الأمة تعاني من شرور من آثار هذه النزاعات على السلطة والخروج على الأئمة. واقرأ التاريخ ففيه معتبر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور روح الإسلام،
تدور
روحا ولا
رحا،
تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عامل. قال: قلت: أمما بقي؟ قال: مما مضى.
لا إله إلا الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام إلى 50 إلى
لخمس وثلاثين أو ست أو سبع وثلاثين،
تدور رحى الإسلام إلى 35 أو 36 أو 37. قد يكون هذا شك من الراوي، فإن يهلكوا فالسبيل من هلك، يعني من هلك فهو مع الهالكين، فسبيله سبيل الهالكين. من هلك بإعراضه عن دين الله وانحرافه فهو في سبيل الهالكين، فسبيل من هلك. وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. لا إله إلا الله الذي يظهر من هذا الحديث إن قوله تدور راح الإسلام لخمس وثلاثين يعني إلى خمس وثلاثين، إلى خمس وثلاثين عام. ودوران الرحى فيها حركة وله ثمرة، يعني الرحى لعل بعضكم ما يعرفها، لعل بعضكم ما يعرفها آلة للطحن، آلة للطحن تكون من حجرين أعلى وأسفل، والأسفل ثابت والأعلى متحرك، يجعل فيها الحب فيكون بين الحجرين، وبدوران الأعلى ينطحن الحب وتطحن الرحى أو الحجر الأعلى يطحن ذلك الحب حتى يصير دقيقا. فهذا التعبير نوع من التشبيه، استعارة لعز الإسلام وظهوره وحركته بالجهاد في سبيل الله. هذه الصورة تستمر إلى 35 سنة، تدور رحى الإسلام، يعني يكون الإسلام في عز وفي حركة وفي قوة لخمس وثلاثين سنة. وقوله في آخر الحديث مما مضى أم مما بقي، فقال والظاهر أن الكلام يعني للرسول فهو من الحديث، فقال بل مما مضى. وهذا لعله والله أعلم يعني لعله يفسره الواقع، وهو استمرار الخلافة الراشدة في قوة وفي حركة جهادية إلى خلافة علي رضي الله عنه، فكان الجهاد في حياة الرسول، وكان الإسلام في نمو وفي خلافة الخليفة الراشد مع ما وقع من الردة، لكن كان للمسلمين قوة ولدولة الإسلام قوة، ولهذا قاومت المرتدين وردت من شاء الله هدايته، وجهزت الجيوش لفتح يعني أطراف الجزيرة وما وراءها، وهكذا في خلافة عمر وفي خلافة عثمان، وبعد خلافة عثمان يعني فترت حركة الجهاد، وجاء ما وحصل ما حصل من الفتن، وأفضل ما حصل في خلافة علي رضي الله عنه قتاله للخوارج. أقول فهذا هو أفضل ما يفسر به قوله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين سنة. فإن يهلكوا فسبيل من هلك. من يهلك من الناس مع مال الإسلام، مع مال الإسلام من قوة ومن عزة وظهور، فسبيله سبيل الهالكين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. هذا نوع يعني قيام هو دون الحال الأولى، دون الحال التي عبر عنها بدوران الرحى، عبر عنها بدوران الرحى، يعني الدين قائم لكن ليس هو في القوة والحركة كحاله في تلكم المدة 35، 35 اللي بعده إلى 70 عاما، 70 عاما. قيل مما مضى أو ما بقي؟ قال مما مضى. وهذه المدة أيضا من جهة التاريخ توافق آخر خلافة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وفي آخر أمره جرى ما جرى من الفتن والحروب والصراع، حتى يعني لما بويع لعبد الملك جهز الجيوش لبسط النفوذ على بقية البلاد، وغزا جيوش عبد الملك مكة المدينة ومكة، فكان الأمر قبل ذلك يعني خيرا منه بعد ذلك في الجملة، والله أعلم. ومثل هذه الأحاديث التي تتضمن إخبارات عن أمر مستقبل لا يمكن الجزم بمعناها إلا بدليل، لكن يمكن أن يقارب، يقال لعله أو أقرب ما يكون، أو لعل المراد كذا وكذا كما تقدم. وجملة وهذا الحديث إذا ضمناه للحديث المتقدم، حديث عبد الله بن عمرو، يعني نجد بينهما تشابه، يعني من حيث يعني أن كلما قرب العهد بعهد النبوة كان الخير أفضل وأكمل، وكلما بعد عن عهد النبوة كان النقص أكثر. عهد النبوة هو أصل الخير كله، عهد النبوة هو الأصل في الخير الذي تتمتع به هذه الأمة إلى قيام الساعة. فأفضل العهود عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين. نعم. لا هذا بقي 10 دقائق.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: من كان مسلما ويعيش في بلاد الكفار فلمن تكون بيعته؟
إيش؟
من كان مسلما ويعيش في بلاد الكفار فلمن تكون بيعته؟
يعني أحوال المسلمين بعدما تمزقت الأمة لهم أحوال، فمن يعيش في بلاد الكفار ليس له إمام يتبع، هو معذور، أقول هو معذور، لأنه ليس في جماعة لها إمامه وقياده، لكن ينبغي إذا كانوا مجتمعين أن يتخذوا لهم أميرا يطيعونه ويتعاونون، لأن الإمرة فيها مصالح عظيمة، نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل من يخرج على الإمام العادل أو الظالم؟
ما أدري
هل من يخرج هل من يخرج إيه؟ على الإمام العادل أو الظالم يعد من الخوارج الذين جاء الوعيد لهم في الحديث أم يكون من البغاة ولا يخرج عن كونه من أهل السنة؟
لا بل يكون من البغاة إذا كان لا يعتنق أصول الخوارج كالتكفير بالذنوب حينما يكون باغيا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم نأمل من شيخنا توضيح الأمر فيما حدث في هذه الأيام من تفجيرات وهل هي من الجهاد المشروع؟ ثم إذا كان الجواب بلا فكيف نستطيع إقناع من يرى أنها من الجهاد؟
الله المستعان. قضية قد عركها الناس بالقيل والقال والكلام والبحث وتنوعت أقاويل الناس وأنا أقول إنها ليست من الجهاد بل هي أمر منكر وأما الذين على ما يقال إن الذين فعلوا أو يفعلون مثل هذا أنهم يعني من الشباب المتدينين الغيورين إذا كان الأمر كما هو مشهور وكما يذكر فهم متأولون وحكمهم إلى الله لكن المهم ليس هو الحكم عليهم يعني فمن مات منهم فقد أفضى إلى ربه وإلى ما قدم ومن بقي فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه ويحذر من التورط في مثل هذا وتعريض الأمة للشر والفساد العريض. الجهاد جهاد الكفار يعني تجهيز دولة الإسلام لجهاد الكفار هذا يتوقف على يعني على النظر وعلى السياسة الحكيمة وعلى الموازنة بين المصالح والمفاسد وهذه الأعمال التي يعني يمارسها من يمارسها من الناس بشتى التأويلات هم أصناف لكن العمل في ذاته هو منكر لا يجوز يعني التهوين من شأنه وحسبكم ماذا حصل بعد ما حدث ماذا حصل على الناس من القلق والخوف والتشرد لبعض الناس وربما يؤخذ من لا صلة له يعني بهذا الأمر إنما يؤخذ بمجرد الاشتباه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. يقول في حال كون الإمام المبايع في حال كون الإمام المبايع في إحدى الدول لا يقوم بشرع الله ولكن حصل من شعبه مبايعة له وهو أبعد ما يكون عن دين الله وجاء آخر ينازعه وهو مسلم قائم بشرع الله فما الحكم حينئذ؟
إذا أمكن يعني إذا أمكن إذا كان هذا الخارج على الكأة يعني المسألة المفروضة في وال كافر هكذا مضمون السؤال المسألة المفروضة في أن الوالي كافر كفرا بواحا فإذا كان الوالي كافر كفرا بواحا وتهيأت القدرة على الخروج عليه فإنه يجب الخروج عليه أو على الأقل يجوز الخروج عليه يجوز الخروج عليه لكن أيضا لابد من توفر القدرة حتى لا تكون النتيجة سلبية وتكون النتيجة سحق هذا هؤلاء الجماعة الذين أرادوا الإطاعة بهذا الكافر وإبعاده وإخفاءه لابد من أن تكون الأمور مبنية على النظر الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ورفع درجاتكم وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال
لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات في كتاب الله نزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم الآية ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن
الله في هذا الرجل أن تقتلوه بفتح الهمزة كان عندكم بالكسر عندكم بالفتح صح
فالله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة وليسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان قال الترمذي حديث حسن غريب
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لا إله إلا الله من المصائب العظمى والكوارث التي حدثت في هذه الأمة ثورة أهل الأهواء والمنافقين على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه حيث تألبوا عليه وتجمعوا من النواحي وتجمعوا حول داره يريدون أن يقتحموها عليه ويقتلوه في المدينة فمكث أياما وهو محاصر في داره رضي الله عنه وأرضاه وهذه البلوى العظيمة التي أخبره بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا أبي موسى عندما كان بوابا على باب ذلك الحائط لما جاء عثمان استأذن له فقال هذا عثمان بالباب فقال أذله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فقال عثمان الله المستعان وفي هذه الأيام أو في أحد هذه الأيام جاء عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي هو من أهل الكتاب وأسلم جاء ودخل على عثمان فقال ما جاء بك؟ فقال جئت في نصرتك يعني جئت لأنصرك قال اخرج الى الناس وطردهم عني اطردهم والذي يظهر انه يريد طردهم بالكلام بالوعظ بالتذكير فانه رضي الله عنه منع ان يقاتل احد احدا دونه منع أن يقتل أحد في نصرته، فقال اخرج واطرد الناس فإنك خارج خير لي منك داخل. في بعض الروايات فإنك خارجا أي حال كونك خارجا أو في الخارج خير لي منك في الداخل أو حال كونك داخل. فخرج عبد الله بن سلام وخاطب هذه الجموع، خاطبهم وذكر لهم شيئا من فضله رضي الله عنه، يريد من ذلك لم يقل هذا ويتكلم به فخرا، إنما يريد أن يعرفوا فضله فيقبلوا توجيهه ونصحه وموعظته. فقال إنه كان اسمي فلانا، لم ينقل يعني لم يذكر في هذه الرواية لفظ الاسم الذي كان يسمى به، وليس هذا بمهم. يقول وسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وصار عبد الله بن سلام، هذا هو المعنى. قال ونزلت في آيات من القرآن، وذكر الآيتين. قل أرأيتم إن كان من الله كفرتم به وشاهد شاهد من أهلها وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، شاهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام، هذا هو المشهور بالتفسير، على مثله أي على مثل القرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي على مثل القرآن وهو التوراة، أو ما في التوراة من أحكام مطابقة لما في القرآن. فإن شرائع الأنبياء متفقة في الأصول، وإن اختلفت في كيفيات الشرائع وفي بعض الشرائع، وكذلك الآية الأخرى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، الآية الأخرى النظر قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فسر أيضا بعبد الله بن سلام، وفسر بجنس أهل الكتاب. ثم ذكر رضي الله عنه إنكم في هذه البلدة المباركة التي كانت مهاجرا ومنزلا لنبيكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة عظيمة، وكانت أيضا مأوى للملائكة الكرام ممن ينزل بالوحي، ومن الملائكة الذين يأوون إلى مجالس الصالحين ومجالس العلم. ذكر لهم أن الملائكة قد جاورتكم في بلدتكم هذه لما حصل فيها من الخير والعلم، آثار النبوة، فدعا ذكر لهم أن لله سيفا مغمدا أو مغمودا. سيف المؤمن معروف أنه الموضوع في غمده، والمسلول هو المخرج من غمده، مسلول سل السيف أخرجه من غمده، وأغمده جعله في قرابه وفي غمده. قال فالله الله، يعني اتقوا الله أن تقتلوا هذا الرجل، اتقوا الله أن تقتلوا هذا الرجل. فهذا هو مطلب عثمان رضي الله، مطلبه أن يطرد الناس عنه بالوعظ والتذكير والتخويف. وقال له في مقال إنه إن سل سيف الله فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وهذا جاء هذا المعنى في حديث مشهور، وإذا وقع عليهم السيف وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، بل تتتابع الفتن والحروب كما يشهد به التاريخ والواقع. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولكن ماذا قال هؤلاء الضلال الجهال وهؤلاء المغرضون المتبعون لأهوائهم؟ ماذا قالوا لعبد الله بن سلام بعد هذا التذكير وهذه الموعظة وهذه النصيحة؟ قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا الرجل، اقتلوا اليهودي، هذا يهودي. هذا هو الجواب. فماذا عسى أن يفعل عبد الله بن سلام؟ ليس أمامه إلا أن يمضي في طريقه ويتركه، أدى ما عليه رضي الله عنه بهذه النصيحة، ونصر عثمان رضي الله عنه بما استطاع من قول. أما الفعل فهذا ما لم يرضى به، ما لا يرضى به عثمان رضي الله عنه، فقد طلب نصرته جمع من الصحابة أرادوا أن يدافعوا عنه بالقوة، فنهى أن يسرك في لحمايته ومن أجله قطرة دم. أعد الحديث نسمعه مرة أخرى. نعم.
وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام،
يعني لما أراده الثوار، لما أرادوه وأرادوا قتله وأحاطوا بذلك. نعم.
فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله نزل في، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم الآية، ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم.
صلى الله عليه وسلم.
فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة.
لتطردن أنتم، يعني بفعلكم لتطردن أنتم جيرانكم الملائكة. نعم.
لتطردن جيرانكم الملائكة، وليسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة.
وليسلن سيف
الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب.
بل
ولهما أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا. فقال إنك لجريء. قال كيف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. قال مالك ولها يا أمير المؤمنين. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيفسح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كما يعلم أن دون غد الليلة غد الليلة. قال كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثوا حديثا ليس بالأغاليق. قال فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله. فسأله فقال عمر
انت تقول ولهما أي للبخاري ومسلم هذا الحديث. والراوي للحديث لهذه القصة عن حذيفة هو شقيق عبد الله، يقول ان عمر يقول بينما كنا جلوس مع عمر فقال ايش يقول فقال من نعم
أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيكم يحفظ فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة فقلت أنا. فقال إنك لجريء. كيف؟ وقوله إنك لجريء يظهر أنه مدح، مدح له بالمعرفة والحفظ. فقال عثمان رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله في أهله وولده وماله وجاره. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تكفرها الأعمال الصالحة التي هذه أبرزها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هذا على سبيل الحصر.
بل الأعمال الصالحة من جزائها أنها تكفر السيئات. العمر في العمر كفارة لما بينهما. يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تكفرها، يعني ذنوبه المتعلقة بأهله وولده وجاره، الذنوب عبر عنها بالفتنة، ذنوبه في أهله من تقصير في حقوق، التقصير في الحقوق هذه تكفرها الصلاة والصدقة، والصيام، ومعلوم انها يعني من ان هذه الذنوب المكفرة انها من نوع الصغائر، صغائر الذنوب، يعني الامور التي لا بد ان يتعرض لها الانسان. ما هي؟ ليست هي المظالم، المظالم التي هي حقوق الخلق لا تكفرها الاعمال الصالحه، حقوق الخلق لا بد منها، لكن الامور التي تحصل بسبب المعاشره والمخالطه لا بد ان يحصل شيء من الاخطاء والذنوب الصغيره، فهذه الذنوب تكفرها الاعمال الصالحه كغيرها من صغائر الذنوب، كما في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حذيفة ذكر هذه الفتنة فقال عمر ليس هذا أريد، يعني لا أريد هذه الفتنة، وفي بعض الروايات ليس عن هذا أسألك، إنما أريد أو إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، فتنة عظمى ليست من هذا النوع الذي تذكره الذي يتعرض له كثير أو أكثر الناس، إنما أريد الفتنة التي تموج موج البحر، أي كموج البحر، الموج يتلاطم قال حذيفة رضي الله عنه إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا. هذه الفتنة ما لم تأتي بينك وبينها باب، إن بينك وبينها بابا مغلقا، فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذا لا يغلق الباب، إذا انكسر لا يغلق، يأتي إلى إصلاح وترميم، إذا لا يغلق. فالفتن إنما جاءت كما تقدم بعدما مات عمر بدأت البذور، بذور الفتن، ولم تكن يعني بقتل عثمان لم تكن هناك فتنة، جمع الله كلمة المسلمين
وقد جعل عمر رضي الله عنه الأمر في شورى، جعل الأمر شورى في الستة الذين قال عنهم إنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنه وهو عنهم راض. اتفقت كلمتهم واتفقت كلمة المسلمين على تولية عثمان، استقام الأمر واستقر الأمر ولم تعدم عثمان، لكن بدأت البذور. نفس قتل المجوسي لعمر، هذه بداية الشر، هذه هي الشرارة الأولى لما جاء بعدها ولو بعد أمد. بدأت البذور، بدأت البدايات، ولو كانت الفتنة جاءت متأخرة بعد السنين. يقول الراوي عن حذيفة إننا قلنا له هل كان يعرف عمر رضي الله عنه من الباب؟ قال نعم إنه يعرف، كما يعلم وكما يعلم أن دون غد الليلة، يعني فعمر رضي الله عنه يعني فأنه عرف الأمر. ويقول وكأنه فهمه من لحن حذيفة، لأنه يقول إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، والأغاليط جمع غلوطة، وهما يمكن المغالطة فيه ويمكن فيه الغلط، حديثا ليس بالأغاليط بل هو حديث بين ظاهر. فالذي يظهر لي إن عمر رضي الله عنه فهم ذلك، فهم أنه هو الباب من سياق كلام حذيفة رضي الله عنه. وقوله في قول الراوي فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق ابن الأجدع سله من الباب، فقال عمر. القائل هو شقيق كما تقدم. فعلم بهذا أن الفتن أنواع، الذنوب أنواع. تقدم لكم إن لفظ الفتنة أصله هو إدخال الذهب في النار لتمييز، وصار يطلق على كل اختبار، اختبار فيه فتنة، ويطلق أيضا على العذاب، يطلق على أسباب العذاب، على الشرك. والفتنة أشد من القتل، ويطلق على الذنوب التي يتعرض لها الإنسان بسبب ابتلائه بمحبوباته من الأهل والمال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء. هذا الابتلاء ينشأ عنه ما ينشأ من الذنوب، وهي التي عبر عنها حذيفة بفتنة الرجل في أهله وولده وجاره. أما نفس الابتلاء فليس هو بذنوب. ابتلاء الإنسان بالمال والأهل والولد والأصحاب والجيران هذا ابتلاء قدره الله سبحانه وتعالى. ولكن المكاء الذي يحتاج إلى التكفير هي الذنوب التي تنشأ عن ذلك الابتلاء. نعم اقرأ الحديث مرة أخرى. نعم.
ولهما أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا. فقال إنك لجريء. قال كيف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيفتح الباب أم
يفتح؟ يعني ما لك ولها، إن بينك وبينها يعني لا خوف عليك منها، ستكون في غير عهدك، لا تكون إلا بعدك أنت دونها. إن بينك وبينها بابا مغلقا، الفتن إنما كانت بعده، أما في عهده فلم يكن إلا الخير والجهاد في سبيل الله والفتوح العظيمة وانتشار الإسلام، وهو ما دلت عليه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أنه كان على قليب ولها وعليها دلو، فنزع منها ما شاء الله، ثم أخذها أبو بكر فنزع دلو أو دلوين، ثم استحالت غربا فأخذها عمر فاستحالت غربا يقول فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. نعم.
قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال فإبنا أن نسأله من الباب.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.